شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أفضلهم أبو بكر وأحقهم بالخلافة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نكمل الكلام في تفسير سورة الحجرات لعلنا ننهيها إن شاء الله قبل أوان السفر الليلة والليلة المقبلة، ونرجو الله تعالى أن ييسر. سبق لنا ما ذكرناه في الليلة الماضية أن الله تعالى أمرنا أن لا نرد خبر الفاسق، ولكن نتثبت في خبره، لا نرده لاحتمال أن يكون صادقا، ولا نقبله لأن ظاهر حاله يقتضي أن لا يقبل خبره لأنه فاسق. ولكن لم نبين في الليلة الماضية من هو الفاسق. الفاسق قال أهل العلم هو الذي فعل كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على صغيرة، فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، هذا هو الفاسق. وكذلك من لا يوثق بخبره لعصبية أو نحوها، مثل أن نعلم أن هذا الرجل ممن يتعصب لقومه وقبيلته وصحبه فلا نقبل قوله حتى نتثبت. وسبق لنا أيضا أن الله تعالى خاطب الصحابة مبينا نعمته عليهم بماذا؟ بأن فيهم رسول الله فهو مرجعهم، بارك الله فيه. وسألنا نحن هل فينا نحن رسول الله أم لا؟ نعم، أما شخصيته فقد توفي ليس بيننا، وأما سنته فهي بيننا، بارك الله فيه. وسبق لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أطاع أصحابه في شيء في بعض الأمور لشق عليهم ذلك. هؤلاء ثلاثة نفر سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، يعني العمل الخفي الذي لا يظهر للناس، فسألوا فأخبروا بذلك، فتقالوا هذا العمل، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد أن نعمل عملا أكثر من عمله. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أقوم ولا أنام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المثال الثاني تفضل. نعم، عمرو بن العاص ولا ابنه؟ عمرو بن العاص. ثابت؟ متأكد؟ ما في إشكال؟ تفضل. السرح عبد الله بن عمرو بن العاص بارك الله فيك، ماذا حدث منه؟ قال لأصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت. نعم. قال إنك لا تطيق ذلك. وفي آخر القصة أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بارك الله فيك. انتهينا إلى قول الله تعالى أولئك هم الراشدون. قال الله تعالى فضلا من الله ونعمة والله عزيز حكيم، يعني أن الله آتاهم فضلا من عنده ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، يعني أن الله تعالى تفضل على هؤلاء الصحابة الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، تفضل عليهم فضلا من عنده، ومع ذلك هو الذي تفضل عليهم، ومع ذلك يقول في جزائهم هل جزاء الإحسان إيش إلا الإحسان، فكأنهم هم الذين أحسنوا مع أن الله هو الذي أحسن إليهم وهو الذي من عليهم بالطاعة والهداية، ومع ذلك يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلا الإحسان، ويقول تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب، فضلا من الله ونعمة يعني إنعاما من الله عز وجل عليكم، والنعمة هي العطاء بلا منة، هذه النعمة العطاء بلا منة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعطي من فضله من يشاء، ولكنه جل وعلا هو المان به على عباده، هو المان به على عباده كما سيأتي في آخر السورة. إذن العطاء بلا ثواب هو النعمة، العطاء بلا منة هو النعمة، لكن الأخيرة إنما هي باعتبار عطاء المخلوق، أما عطاء الخالق فإنه كله منة من الله عز وجل. والله عليم حكيم، العليم والحكيم من أسماء الله، العليم والحكيم من أسماء الله. فما العليم؟ العليم هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء فهو عالم به. واستمع إلى قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في البر والبحر. ما هنا اسم موصول يشمل كل ما في البر والبحر من صغير وكبير ودقيق وجليل وغيرهما. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أي شجرة في أي مكان لا تسقط إلا يعلمها. وإذا كان جل وعلا يعلم الأوراق الساقطة فهو يعلم بالأوراق النابتة من باب إيش؟ من باب أولى. أي ورقة من شجرة في أي مكان من الأرض تسقط إلا يعلمها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها، ظلمات الأرض حبة منغمسة في الطين في البحر والليل وفي ليل وغيوم وأمطار، كم هذه؟ الظلمة الأولى القشرة الأرضية التي على الحبة، والثانية ماء البحر، والثالثة ظلمة الليل، والرابعة ظلمة السحاب، والخامسة ظلمة المطر. المطر له ظلمة. طيب استمع، الذي نعرف الآن خمس ظلمات، هذه الحبة الصغيرة في هذه الظلمات يعلمها الرب عز وجل. ثم قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأشياء إما رطبة وإما يابسة، إذن هذا تعميم بعد تخصيص، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب بمعنى مكتوب وذلك أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انتبه يا أخ، قلم جماد امتثل أمر الله عز وجل، إلا أنه استفهم لما قال اكتب، قال ماذا أكتب، لأن الأمر مطلق ومجمل لم يبين فيه ماذا يكتب. قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. المهم أن العليم من أسماء الله، معناه إيش معناه؟ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، جملة وتفصيلا. عنده مفاتح الغيب، قلت لكم إن مفاتح الغيب ما هي الخمس المذكورة في قوله تعالى، أحسنت بارك الله فيك، إن الله عنده علم الساعة ولا أحد يعلم متى تكون الساعة، وإني أسألكم أي بشر أعلم من الخلق؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وجبريل النازل بالوحي من عند الله أيضا لا يعلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى تكون الساعة ولا جبريل، فمن دونهما من باب أولى. ولهذا ربما يظهر بعض الناس الخرافيين يقول مثل عمر الدنيا الماضي كذا وكذا وعمرها المستقبل كذا وكذا، كل هذا خرافة، ما الذي أعلمهم؟ واستمع إلى قول الله تعالى، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أتم، لا يعلمهم إلا الله. الأمور الماضية هذه لا يمكن العلم بها إلا عن طريق الوحي. المستقبل من باب أولى، لا يعلمه إلا الله عز وجل. أي إنسان يدعي علم الساعة أنها تكون في كذا فهو كاذب، ومن كذبه ومن صدقه فهو كافر، لأنه كفر بما أخبر الله به. وينزل الغيث، ما هو؟ المطر ينزله. وإذا كان تنزيل الغيث من عند الله فما فعلم متى ينزل؟ عند من؟ عند الله عز وجل. لكنه عز وجل لم يقل وعنده علم نزول الغيث، لأن الذي يهم الخلق هو نزول الغيث الذي تزول به الشدة، ولهذا قال ينزل الغيث. وعلى هذا فلا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. توافقون على هذا؟ جواب هش، توافقون؟ وفي قلوب بعضكم شيء، وهو أنه يذكر في الإذاعات أنه سيكون في خلال 24 ساعة مطر، وهذا غيب، وكيف يتفق هذا مع قول الله تعالى وينزل الغيث؟ نقول هؤلاء يتكلمون عن أمر محسوس ليس أمرا غيبيا، ولذلك علمهم بهذا محدود مبني على تكيفات الجو، وهناك آلات دقيقة حساسة تعرف أن الجو صالح للمطر أو غير صالح. لكن قل لهم أخبروني عن المطر في عام 1418، يخبرونك؟ لا، إنما يخبرون عن أشياء الجو متكيف لنزول المطر، فيقول ينزل المطر كذا وكذا، ومع ذلك يخطئون كثيرا، ليس يصيبون. لكن علم متى ينزل ولو بعد مئات السنين، إن قدر أن تبقى الدنيا، فإن العالم بذلك من يا أخ؟ لا نسأل واحد يا جميع، الله بارك الله فيه. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو رحم الإناث سواء كان من بني آدم أم إيش؟ أم من غيره. يعلم ما في الأرحام، يعلم كيف، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أيخرج حيا أم ميتا، أتطول حياته أم تقصر، أيكون على يدي الخير أو الشر؟ كل هذا داخل في قوله ويعلم ما في الأرحام. وإذا كان كل هذه الأشياء داخلة فلا يرد علينا ما كان يعلمه الناس اليوم من أن الذي في رحم الأنثى ذكر أو أنثى. يعني لو علموا أنه ذكر أو أنثى ما نقول هذا ينافي الآية، لأن العلم المتعلق بالأجنة ليس علما من وجه واحد، بل من وجوه متعددة. فإذا قدرنا أنهم الآن يعرفون بما وهبهم الله عز وجل وعلمهم من الآلات أو غير الآلات أن الذي في بطن الأنثى ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، فهذا لا ينافي الآية، لأنهم يبنون هذا العلم على إيش؟ على شيء محسوس. ولهذا الملك الذي الموكل بالأرحام يدري أن الذي في بطن الجنين في بطن الأم ذكر أو أنثى، لأنه يسأل الله يقول يا ربي أذكر أم أنثى. وعلى هذا فلا ينافي الآية. لكن هل هؤلاء الذين يعلمون أن الذي في بطن الأم ذكر أو أنثى هل يعلمون أيخرج حيا أم ميتا؟ لا، حتى لو قدروا أنه سيموت فربما يحييه الله عز وجل. كم من إنسان قرر الأطباء أنه ميت ومع ذلك يحيى، يعني لا يكون ميتا. كم من إنسان قربت أكفانه وهيئ الماء لتغسيله وحفر القبر لدفنه واجتمع الناس لاتباع جنازته ثم يحييه الله، وحينئذ لا يمكن أن يعلموا هل هذا الجنين يخرج حيا أو لا. وإذا قدر أنهم يعلمون أنه يخرج حيا فهل يعلمون مقدار مدته في الدنيا؟ عجيب يا جماعة، لا يعلمون ذلك ولا يعلمون أيكون غنيا أم فقيرا، ولا يعلمون أيكون صالحا أم فاسدا، ولا يعلمون أيكون سعيدا أم شقيا. إذن متعلقات العلم بالجنين ليس كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل هناك أشياء متعددة نعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن يعلمها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني نحن نقدر ماذا نفعل غدا، لكن هل نحن نعلم أنه سيقع؟ عجيب، لا أبدا. ربما يموت الإنسان قبل ذلك، وربما يعدل عن هذا الرأي، ربما يقرر أنه سيفطر على كذا وكذا من النوع من أنواع الطعام ثم يعدل عنه، أو يدعوه أحد ليفطر معه ويترك الفطور في بيته أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا نحن نقدر أننا سنصلي الفجر، هل نحن نعلم ذلك؟ نقدر ذلك صحيح، لكن لا نعلم أنه يدركنا الفجر أو لا يدركنا، أو نصلي أو لا نصلي، ما ندري، وهلم جرى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه ولا تقولن لشيء إيش إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني اقرنها بمشيئة الله. تقول مثلا سأسافر غدا، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر، حيث اعتمدت على الله واستعنت بالله وفوضت الأمر إليه. لكن إذا جزمت على شيء مستقبل ربما تحرم إياه، لأنك عصيت الله حيث قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قصة غريبة، أحد الرسل الكرام حلف أن يفعل شيئا ولم يقل إن شاء الله فلم يحصل مراده. من هو؟ ما شاء الله، الحمد لله، عندنا علماء كثيرون. من؟ سليمان بن، أحسنت، بارك الله فيه، سليمان بن داود جمع الله له بين النبوة والملك، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب الله النبوة والملك، وكان عنده نساء كثير، فقال والله استمع يا ولد، والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني 100 إلا 10، على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. إذن حلفوا على هذا الجماع لمجرد الشهوة أو ليخرج من هذا هؤلاء المجاهدون؟ أجيبوا نعم، هو هذا لمحبته للجهاد، أقسم أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، ليش؟ لأنه عازم ولن ينثني، لم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة في ليلة. أتدرون ماذا حصل؟ ولدت واحدة نصف إنسان بالطول، شق إنسان، الله أكبر، سبحان الله العظيم. حتى يبين الله عز وجل لسليمان ولمن كان مثله ولمن كان أعلى منه ولمن كان دونه أن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، أن الأمر بيد الله. ولد نصف إنسان. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولا قاتلوا في سبيل الله. شوف، لو قال إن شاء الله فصار في فائدة بقول إن شاء الله، أن الله ييسر لك الأمر الذي تريده، لأنك فوضت الأمر إلى من؟ لا بس فيه حركة شوي، فوضت الأمر إلى الله عز وجل. انتبه، إذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب لو قلت، سألك سائل هل تسافر غدا؟ قلت نعم. تريد أن تخبر عما في قلبك، لا أنك ستسافر فعلا، ماذا تقولون؟ انتبه يا أخي عشان تعرف الفرق لتكون فقيها. قال لك أخوك هل تسافر غدا؟ قلت نعم أسافر غدا. لا تريد أنك تسافر بالفعل، لأن هذا ربما يخلفه الله عز وجل، لكن تريد أن تخبر عما في ضميرك. أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن هذا ليس إخبارا عن شيء مستقبل، بل إخبارا عما في ضميرك، كأنه قال لك هل نويت السفر غدا؟ فقلت نعم. هذا لا يضر. المنهي عنه كما قال الله عز وجل إني فاعل، أتى باسم الفاعل، إني فاعل ذلك غدا، هذا لا تجزم به إلا معلقا بمشيئة الله. أما الإخبار عما في نفسك فلا بأس. واضح يا جماعة؟ كل هذا الكلام على اسم من أسماء الله، ما هو؟ عليم. أما الحكيم، فالحكيم يا إخواني سأبسط فيه القول إن شاء الله تعالى لأهميته، الحكيم مشتق من أحكم وحكم، من أحكم وحكم. فأما أحكم فمعناه أتقن، أتقن من الإتقان، وقد قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأما حكم فهو من الحكم وهو القضاء. انتبه، ولله عز وجل أحكام كونية وأحكام شرعية، فأما أحكامه الكونية فهو ما قضاه في خلقه من التدبير، وأما أحكامه الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله من التنزيل. ما دي واضح ولا لا؟ طيب أقول حكم الله ينقسم إلى إيش؟ حكم كوني وشرعي. الأحكام الكونية ما هي؟ ما قضاه الله تعالى في خلقه من التدبير وأما الأحكام الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله من التنزيل. القرآن فيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا حكم شرعي ولا كوني؟ شرعي كذا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، لا كوني كوني، لأن الله لا يأمر بالفساد. على كل حال الأحكام نوعان، كونية وشرعية. الحكمة أيضا نوعان، حكمة وهي أن يكون الشيء على صفة التي خلقه الله عليها أو على الصفة التي شرعه الله عليها، هذه حكمة، حكمة نسميها حكمة، حكمة الصورة، أن الشيء على صورة معينة، حكمة غائية. المراد من هذا الحكم ما هو؟ المراد ما فيه المصلحة للعباد. وبناء على ذلك يا إخواني، بناء على هذا تنحل إشكالات كثيرة في بعض الأحكام الشرعية. هل نحن نعرف حكمة كل حكم شرعي؟ أجيب لا، طبعا لا. فإذا علمنا أن الله لا يحكم بشيء شرعا إلا لحكمة، علمنا أن هذا، أن الحكمة فيما شرعه الله. مثال ذلك، سأل سائل لماذا كان لحم الإبل ينقض الوضوء ولحم البقر لا ينقض الوضوء؟ إيش نقول؟ ماذا نقول يا أخوان؟ هذا حكم الله، ونحن نعلم أن الله لم يفرق بين اللحمين إلا لحكمة، لكن هل نحن يمكننا أن نعلم كل حكمة أرادها الله؟ لا والله لا نعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. انظر، ويسألونك عن الروح، الروح وين؟ أين الروح؟ في داخل جسمك، روحك اللي هي روحك بها حياتك لا تعرف. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله يقول تسألون عن الروح، ما بقى عليكم من العلم إلا الروح، وش عندكم من العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن نعود إلى المثال، سأل السائل ونحن نعلم أن حكم الله كله لا يكون إلا إيش يا ولد؟ ها؟ إلا خيرا؟ ما قلت هذا يا أخي، أين سرحت؟ اللهم اهدي. حكم الله لا يكون إلا إيش؟ إلا لحكمة. إذن هذه الحكمة، إذا قال لماذا كانت البعير تكفي عن سبعة في الهدي والبقرة تكفي عن سبعة في الهدي، اتفق في الحكم، لماذا؟ لماذا افترق في الوضوء واتفق في الهدي؟ ماذا نقول؟ ايش نقول يا جماعة؟ هذا حكم الله، وحكم الله لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون لحكمة، لكن لقصور عقولنا وأفهامنا لا ندرك كل حكمة رتب الله عليه الحكم. أرجو الانتباه يا جماعة، ترى هذا ينحل فيه إشكالات كثيرة. كثير من الأمور يجي يسألك واحد تقول لك ليش كذا وليش كذا، أقول هذا حكم الله. إذا كان مؤمنا يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن مسلم خلاص، هذا حكم الله، آمنت بالله، سمعنا وأطعنا. طيب، عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة، عائشة أم المؤمنين من أعلم الأمة، ما هو من أعلم النساء فقط، من أعلم الأمة، وكم من رجل لا يجاريها ولا يباريها في العلم. سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شوف سبحان الله، سؤال غريب. الحائض تقضي الصوم، يعني لو حاضت في رمضان سبعة أيام تقضي سبعة أيام لأنها لا تصوم. طيب هل تقضي صلاة الأيام السبعة؟ لا، تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج أشداء في دينهم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم إن إيمان إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. قال: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية، لأن الخوارج الحرورية يرون أن الحائض تقضي الصوم والصلاة من شدتهم في دينهم، لكنهم على خطأ. طيب، قالت: لا لست حرورية، ولكني أسأل. تسأل عن إيش؟ تسأل عن إيش؟ عن الحكم ولا عن الحكمة؟ لا إله إلا الله. هي تقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا تعرف الحكم ولا ما تعرفه؟ تعرفه يا ولد، تعرف الحكم، لكن تسأل عن الحكمة، ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى خلاص. لولا أن هناك حكمة ما فرق الله بينهما أبدا، لأنه لا يمكن أن يفرق الله بين متماثلين ولا أن يجمع بين متفرقين. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن استسلم وسلم أيها المؤمن لحكمة الله عز وجل. لو قال قائل: لماذا سلط اليهود على الأمة العربية مثلا؟ ماذا نقول؟ لحكمة لا شك، لحكمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لماذا حصلت الفتن والحروب والقتال في بعض جهات الأرض؟ إيش نقول؟ لحكمة. لكن مع كوننا نقول هذا لحكمة، يجب علينا أن لا نعارض الشرع بالقدر، وأن نفعل الأسباب التي تزيل هذا الكابوس وتزيل هذا القتال وما أشبه ذلك. يعني ليس من حقنا أن نقول لحكمة ونقف مكتوف الأيدي، هذا غلط. يعني لا نضرب شرع الله بقضاء الله، يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر، ثم نحاول بمقتضى الشرع إيش؟ أن نزيل هذا. ثم قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى آخره. نحب أن نسأل العلماء العربية السؤال الأول: لماذا جاء الاسم بعد إن الشرطية؟ وإن الشرطية من خصائصها أن لا تدخل إلا على الأفعال. يقولون: إن لا تدل على تحقق الشرط، وإذا تدل على تحققه. فمثلا إذا قلت لك: إن قام زيد فأكرم، هذا ما في تحقق قيامه، قد يقوم وقد لا يقوم. لكن إذا قلت: إذا قام زيد فأكرم، فالمعنى أنه سيقوم ولكن يرتبط إكرامه بقيامه. أقول: بارك الله فيكم، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال أهل الكوفة: طائفتان فاعل مقدم، لكن فيه إشكال على هذا. وقال آخرون: يجوز أن يلي الاسم إن إذا كان الشرط مذكورا بالفعل. يعني لا بأس أن تقول: إن زيد قام فأكرم، إذا كان فعل الشرط موجودا جاز أن يلي الاسم أداة الشرط. أما علماء البصرة وهم دائما يتشددون، قالوا: إن الطائفتان فاعل لفعل محذوف، والتقدير: وإن اقتتل الطائفتان. لكني أنا عندي قاعدة في علم النحو تصلح للذين لا يعرفون النحو كثيرا، وهي أن علماء النحاة إذا اختلفوا فإننا نأخذ بالأسهل، ولا يعتبر هذا من تتبع الرخص، لأن هذا مو حكم شرعي. فإذا اختلف النحاة فخذوا بإيش؟ بالأسهل، لأنه أريح ولا يحصل فيه شيء. على كل حال، إذن طائفتان نقول هي إما فاعل لفعل محذوف على رأي البصرة، أو إنها مبتدأ ويصح أن تلي أداة الشرط ما دام فعل الشرط موجودا. الإشكال الثاني، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما وجه الإشكال؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما الذي يتوقعه الإنسان في مثل هذا التعبير؟ أن يقول اقتتلت طائفتان، لكنه أعاد الضمير على المعنى المفهوم من طائفتين، لأن الطائفة لا تكون إلا جمعا، فطائفة مع طائفة جمع، فلهذا قال اقتتلوا، ثم قال فأصلحوا بينهما، فأعاد الضمير على اللفظ. طيب، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا واجب المسلمين، إذا رأوا طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فالواجب أن يصلحوا بينهما. وفي هذه الحال يجوز أن نعطي من الزكاة ما به يصلح الطائفتان، فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني اقتتلوا ثم هدأ القتال وبغت إحداهما على الأخرى، إيش؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، وقاتلوا هذا أمر للمؤمنين كلهم، فإن فاءت ورجعت ووضعت الحرب وزارها، فإيش؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، وذلك بأن نضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى من أنفس أو أموال. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون الذكور والإناث، ولا الإناث ولا الإناث للإناث والذكور للذكور؟ نعم، كلهم إخوة. وفي سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون إخوة وأن يكونوا أولياء بعضهم أولياء بعض. فأصلحوا بين أخويكم وجوبا، يعني كيف ترضى أن أخويك يقتل بعضهم بعضا وأنت تتبرج؟ لا يمكن أبدا، مقتضى الأخوة أن إيش؟ أن تصلح بينهما، سواء كان هذا القتال طمعا في مال أو طمعا في حدود أو طمعا في رئاسة أو أي سبب له، لأن المؤمن مع المؤمن لا يمكن أن يقتتل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله، فإنكم إذا اتقيتم الله كانت تقواكم سببا لرحمة الله عز وجل، ولهذا جاءت لعلكم ترحمون. ولعل هنا ليست الترجي ولد، لعل للتعليل، أي لأجل أن ترحموا، والترجي لا يكون في حق الله عز وجل لأنه لا أصعب عليه شيء، الترجي لمن كان يطلب أمرا فيه شيء من المشقة، أما الرب عز وجل فلا يتأتى في حق الترجي، وإنما يقال للتعليل أي لأجل أن ترحموا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لا يسخر، ما معنى السخرية؟ الاستهزاء والازدراء والاحتقار. لا يسخر قوم من قوم، وهذا يرد كثيرا بين طالب علم وجاهل، وبين طالب علم وعالم فوقه، وبين غني وفقير، وبين قوي الجسم وضعيف الجسم، وبين نعم، وبين الطبقات من الناس، والعياذ بالله، من إذا من الله عليه بشيء صار يسخر ممن دونه. يقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، المراد بالقوم هنا الرجال، بدليل قوله ولا نساء من نساء. لماذا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم؟ هذا في الرجال، وقال في النساء عسى أن يكون خيرا منهن، يعني ربما يكون هذا المسخور به المحتقر المزدرى ربما يكون خيرا من الآخر عند من؟ عند الله. وأيضا عند الناس، ربما هذا الغني الذي يزدري بالفقير ويسخر منه ربما يفتقر وإيش ويستغني الفقير، ربما هذا القوي الذي يسخر بمن دونه ربما يصاب بمرض فيضعف، وذاك الآخر إيش يكون خيرا منه. يسخر الكافر بالمؤمن لأن المؤمن لا يهتم بالدنيا ولا تغره زهرتها فيسخر منه. الكافر مثلا معه سيارة فخمة والمؤمن معه سيارة ضعيفة يسخر منه، نقول عسى أن يكون خيرا منه، عسى أن يكون خيرا منه. وهكذا لا تدري عن المستقبل، فقد يكون الساخر اليوم مسخورا منه في الغد. وإني أريد أن أعرف مدى فهمكم فيه في القرآن أن الكفار يضحكون من المؤمنين وأن المؤمنين يضحكون من الكفار، والنهاية أن المؤمنين يضحكون من الكفار. ففي أي سورة هذه القصة؟ على الأرائك ينظروا. بارك الله فيك. ضحك المجرمين منهم سيعقبه البكاء، ضحك المؤمنين منهم لن يعقبه البكاء. عرفت؟ إذن صار الذين سخروا من المؤمنين صاروا مسخورا بهم سخرية لا يمكن أن يكون المسخور به أفضل من الساخر لأنها نهاية. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوها، لا تعيبوا أنفسكم. وهنا إشكال، هل يمكن الإنسان أن يعيب نفسه؟ أقول لا يمكن للإنسان أن يلمز نفسه، لكن أخوك المؤمن بمنزلتك إذا لمزته كأنما لمزت نفسك. وانظر إلى قوله تعالى في آيات الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيش؟ بأنفسهم خيرا. يعني بذلك صفوان بن معطل وعائشة رضي الله عنها، حيث ظن المنافقون ظن السوء. إذن لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وعبر بالنفس عن البعض لأن الواجب أن يكون أخوك بمنزلة إيش؟ بمنزلة نفسك. ولهذا يجب عليك إذا سمعت أحدا يلمز أخاك أن تدافع عنه كما تدافع عن نفسك. ومن كف عن أرض أخيك كف الله عن عرضك، إذا كففت عن أرض أخيك كف الله عن عرضك ومنع الناس أن يقول في عرضك شيئا. طيب، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا ينبز بعضكم بعضا باللقب، اللقب السيء ولا الحسن؟ السيء والحسن. الدليل أن الله نهى عنه، ولا يمكن أن ينهى الله عن التنابز بالألقاب الحسنة. مثل قال لك إنسان أنت فاسق، تقول أنت الفاسق، أنت قال أنت فاسق وبوك فاسق، تقول أنت فاسق وبوك فاسق وجدك فاسق. هذا لا يجوز. لا تنابزوا بالألقاب، لأنه إذا حصل التنابز بالألقاب صارت المشاكل والعداوة والبغضاء. حتى لو قال لك إنسان نبزك بلقب أنت تكرهه لا يجوز أن تنبذه أيضا بلقب يكرهه، بل إذا نبزك بلقب تكرهه قل له اتق الله أنا بريء من هذا الوصف. لكن إذا قال قائل أليس الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ قلنا بلى، لك أن تأخذ بحقك، لكن كونكم تتنابزون منابزة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، يعني فالإثم على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فهو فعليه الإثم. إذا لا تنابزوا بالألقاب، المعنى لا ينبز بعضكم بعضا بلقب إيش إيش سيء، بلقب سيء. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن من نبز أخاه صار بذلك فاسقا. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، مش بعده، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب مما كان يعتاده من التنابز بالألقاب واللمز فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون، ليس الظالمون باعتبار هذه الخصلة، وليس الظلم المطلق بل باعتبار هذه الخصلة، لأن الرجل قد يكون مستقيما في أمر آخر لكنه ظلم في هذا الأمر، فأولئك هم الظالمون. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا كررت في هذه السورة عدة مرات، لأن كل جملة منها مما دخل عليه يا أيها الذين آمنوا جملة مهمة. اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن ترجيح أحد الاحتمالين، هذا الظن ترجيح أحد الاحتمالين. اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل الله عز وجل اجتنبوا كل الظن، وذلك لأن الظن إن كان له قرائن قوية تؤيده وترجحه فإن الفطرة تقتضي وقوعه. خليك معي يا أخي. اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا. الأخ اللي على العمود أنت أين ذهبت؟ بارك الله فيك، اللهم اهدي. اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا كل الظن. لماذا؟ لأن الظن إذا كان له قرائن تؤيده فلا بأس به، واضح؟ لو أن أحدا مر بك وشممت من فمه ريح الدخان، هل تظن أنه يشرب الدخان؟ ليش؟ لوجود القرينة، لوجود القرينة. إنسان مثلا بيده مسجل وهو فار يركض، وراه إنسان يقول هات مسجلي هات مسجلي، تظن أن هذا الفار بالمسجل قد نهبه من الآخر أو لا تظن؟ ليش؟ لوجود القرينة. ولهذا الظن لا يجب اجتنابه كله، وإنما يجتنب من الظن ما لا قرينة له. أفهمت يا أخ؟ ومن هذه الآية نأخذ فائدة عظيمة، وهي أنه إذا تكلم أخوك بكلام، إذا تكلم أخوك بكلام يحتمل معنى صحيحا ومعنى غير صحيح، فعلى أي المعنيين تحمله؟ إيش؟ على الصحيح. يجب أن يحمل كلام أخيك على الحسن ما وجدت له محملا، أما إذا لم تجد له محملا فلا حرج أن تحمله على ما تقتضي الحال. أنتم معي؟ طيب، فيه إنسان مفسر جيد في التفسير وجيد في التعبير، لما فسر قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من النجاة من النار ودخول الجنة. وش تقول بالكلام هذا؟ أجيبوا جماعة، صحيح؟ نعم، هو في ظاهره صحيح، لكنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل، أراد أن الله لا يرى في الجنة، لأن الإنسان دخل الجنة خلاص، ما فيه أعظم من هذا الفوز. أعرفت؟ إذا قال قائل كيف تظن بهذا الرجل هذا الظن السيء، قلنا لأننا نعرف أن الرجل من المعتزلة، والمعتزلة ينكرون رؤية الله في الآخر، فلذلك ظننا به ظنا. وإن كان كلامه عندما يقرأه الإنسان يقول هذا ما في شيء، لكن قرائن الحال تنزل منزلة تعبير المقال، هذه قاعدة، قرائن الحال تنزل إيش؟ منزلة تعبير المقال، واضح؟ طيب، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واستولى عليها، سأل عن مال حيي بن أخطب رئيس بني النضير، وبني النضير قبيلة من اليهود، فقال المتولي عليه أذهبته الحروب، أذهبته الحروب، جمع إيش؟ جمع حرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أذهبته الحروب؟ المال كثير والعهد قريب. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الرجل وأساء به الظن لوجود القرائن. ويأتي إن شاء الله البقية بعد الصلاة، وكذلك الأسئلة، الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى.